كلمة طيبة يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. يتواصل الكلام في درس ليلة الخميس من كل أسبوع في القراءة والتعليق على رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وهي كتاب التوحيد. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، وقوله تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال: وفي الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد، يعني يوم غزوة أحد، وكسرت رباعيته أي أسنانه، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت الآية قول الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال: وفيه أي في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية أخرى: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت قول الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. قال: وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. في هذا الباب العظيم أراد المصنف رحمه الله أن يبين أمرا مهما، وهو أنه لا أحد يملك لأحد ضرا ولا نفعا، وأن الذي بيده الضر والنفع هو الله، وأن الذي يدعى هو الله، وأن الذي يسأل هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا أنكر الله تبارك وتعالى على المشركين بقوله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني كيف تعبدون ما لا يستطيع أن يخلق شيئا، كما قال سبحانه وتعالى في خواتيم سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إلى آخر الآيات. هذه الذبابة التي يستحقرها الناس، هؤلاء لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابة، بل لو وقع الذباب على طعامهم أو على شرابهم وامتص شيئا لا يستطيعون أن يستخرجوه منه لضعفهم وقلة حيلتهم. فكيف تعبدون من كان هذا هو حاله، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ هذا هو الضلال المبين. ولذلك قال هنا في هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله في قصة أنس رضي الله تعالى عنه وفي غزوة أحد، وتعلمون في غزوة أحد في آخر الغزوة أصيب المسلمون عندما عصى الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء على الجبل، والتف عليهم فرسان المشركين بقيادة خالد بن الوليد، وكان آنذاك على الشرك رضي الله تعالى عنه، فالتف عليهم ووقع المسلمون كما يقال بين فكي الكماشة، فوقع ما وقع وأصيب المسلمون بجراحاتهم، وقتل من قتل، واستشهد من استشهد رضي الله تعالى عنهم، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم، وشج وجهه وكسرت رباعيته، ودخلت حلقة المغفر، الخوذ التي يعني يلبسها المقاتل، دخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، فوقع ما وقع له. ودروس عظيمة في غزوة أحد. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت قول الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، الأمر ليس لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فأمر النعيم وأمر العذاب وأمر الهداية والضلال هذا لله تبارك وتعالى، إنما أنت تهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان هو هذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الخلق وأكرم الخلق وأحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، وله ما له من المنزلة العظيمة عند الله عز وجل، فغيره من باب أولى أن يدعي أن له ممكن أن ينفع العباد أو أن يضرهم أو أن يملك رزقهم وقوتهم وأن يتصرف بمآلهم، كل هذا لا شك أنه من الشرك، وهذا وقع فيه بعض أهل البدع عندما يعتقدون أن أولياءهم كما يسمونهم أو أئمتهم كما يطلقون عليهم أنهم يملكون مصيرهم ولذلك يعبدونهم من دون الله عز وجل. هذه عبادة، حقيقة هذا الأمر أنها عبادة، كما بين ربنا تبارك وتعالى في حال النصارى مع رهبانهم وقساوستهم، واستشكل ذلك عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، قال: يا رسول الله ما عبدناهم، يظن أن العبادة فقط الصلاة والصيام. قال: يحلون لكم الحلال، يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه، فتلك عبادتكم إياهم. فالعبادة له صور كثيرة، ولا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى. أيضا في الحديث الآخر في سبب نزول هذه الآية كما ذكر أيضا، أن ابن عمر يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر قال: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. الأصل أن الإنسان يمسك لسانه عن اللعن، يمسك لسانه عن اللعن، لذلك قال صلى الله عليه وسلم مبينا حال المؤمن، قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. هذا بعض الناس اللعن يجري على ألسنتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبذاءة اللسان تكون على ألسنتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ليس بخلق المسلم وليس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. على كل فعل، على كل خطأ يقول لعنة الله عليك أو ألعن كذا وكذا، هذا أمر مذموم ومحرم، لكن قد يستحق أناسا اللعن، وقد جاء اللعن لأصناف، كلعنه صلى الله عليه وسلم للنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن، لعن من لعن والديه، لعن من ذبح لغير الله، لعن من غير منار الأرض كما صحيح مسلم. يعني اللعن لأصناف وليس لأناس بأعيانهم، إلا يعني في أمور مستثنى، وإلا الأصل أن الإنسان ما يلعن، ثم إذا كان اللعن يكون لأصناف من اتصف بذلك وليس بعين، لأن اللعن ما هو اللعن؟ اللعن هو الدعاء على هذا الملعون أن يطرد عن رحمة الله. عندما تقول لعنة الله على فلان يعني أنت تدعو الله عز وجل أن يلعنه، أن يطرده عن رحمته. وما الذي يبقى للإنسان إذا طرد عن رحمة الله؟ فلذلك الإنسان يتجنب اللعن ويحذر من كل عمل وقول واعتقاد رتب عليه الشارع اللعن. إذا قرأ هذا الأمر يحذر، لأن كما قلت لكم وقال ذلك أهل العلم أن اللعن هو الطرد عن رحمة الله، فيحذر فعل أو أمر يترتب عليه اللعن يجتنب هذا الفعل قدر استطاعته. ثم قال: يقول في الركعة إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، يعني في دعاء القنوت يقنت عليه. ما هذه مسألة كما تعلمون مسألة فقهية. القنوت في النوازل لا إشكال فيه، أن يقنت الإنسان في النوازل، أن يصاب المسلمون بنازلة نسأل الله السلام والعافية، بأي نازلة يصابون، فمن السنة أن يقنتون، من السنة أن يقنتوا في جميع الصلوات ليس خاصا بصلاة الفجر. أما القنوت والمحافظة والاستمرار عليه في صلاة الفجر فهذا لا شك أنه مخالف للسنة، بل حكم عليه بعض أهل العلم بالبدعة. طيب، واحد قد ما يستوعب هذه القضية يقول: يا أخي كيف يعني؟ يعني الإمام الشافعي مبتدع؟ هذا سؤالك عبد الرحمن، صح؟ تمام. لا طبعا، لأن القاعدة هنا إيش؟ ليس كل من وقع في البدعة فهو مبتدع. يعني شيخ، أضرب لك مثالا معاصرا، الشيخ الألباني رحمه الله وصف وضع اليدين الشمال على اليمين على الشمال على الصدر بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع، أنها بدعة. طيب، قد يقول قائل: يعني كيف شيخ بن باز مبتدع يعني؟ لأن هو الذي قال بها من المعاصرين مثلا. لا يا أخي، البدعة لها تعريف، فهو بموجب هذا التعريف للبدعة يحكم على هذا العمل أنه بدعة. ما هو البدعة؟ عمل شيء يراد به التقرب لوجه الله ليس عليه دليل، فهو يرى أن هذا الأمر لماذا فعله المصلي، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فالقضية ما تتسع الاجتهاد. الآن كل فعل بفعال الصلاة عليه دليل، ليس كذلك؟ كل فعل، ما في فعل اجتهاد. فهو يرى أن هذا الأمر ليس عليه دليل وصاحبه يفعله من باب القرب إلى الله، هذه هي البدعة. لكن هل كل من فعله وقال به مبتدع؟ لا. قلنا ذلك مرارا وتكرارا، فرق بين البدعة والمبتدع والكفر والكافر والشرك والمشرك والنفاق والمنافق والفسق والفاسق. الحكم على الفعل، على العمل، على الاعتقاد شيء، وإنزال هذا الحكم على المعين شيء آخر. واضح الصورة؟ هذا أمر مهم جدا. نعم، مسألة واسعة. أنا لا واسع، واسع واسع صحيح، أنا واسع المسألة، من شاء فليضع ومن شاء فليسلم، مسألة واسعة. لكن فقط ضربت مثال أنا، يعني أن أبين هذا الأمر، أن العلماء عندما يطلقون، لأن بعض الناس ما يستوعب هذه القضية ويبدأ عاد يتهم الطرف الآخر، العالم الآخر، ويبدأ عادي كما يقول إخوان المصريين يخبط بالحلل ويتكلم بهذا ويتكلم بهذا. أنت متفاهم القضية؟ بارك الله فيك. هو عندما حكم على هذا العمل أنه بدعة لا يلزم بالضرورة أن فاعله مبتدع، أنه ممكن يكون فاعله معذور، ممكن يكون مجتهد. لا، مؤكد تشمعت كلامك أكيد أبو عبد الرحمن؟ تشمعت كلامك عندما تقول أكيد؟ لا 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 مالك لوه. إذا قلت أكيد إن عنده دليل معناته أن الشافعي معصوم، هذا هو. فلذلك لذلك ماشي لذلك لذلك ابن القيم رحمه الله له كتاب عظيم، رسالة عظيمة، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام. شوف حتى الاسم جميل، رفع الملام أئمة الأعلام. هو يقول مع أنه هو رحمه الله سدد له هذه السهام، هو شيخ الإسلام تيمية سدت لهم هذه السهام أنهم ينتقصون الأئمة ومثل الكلام الباطل هذا، أعوذ بالله، من ينتقص من الأئمة؟ كلنا عيال على كتبهم وأقوالهم ونستنير بـ 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 بكلامهم، لكن يا أخي في النهاية ما هم أنبياء؟ الإمام هم نفسهم يقولون هذا الكلام. الشافعي رحمه الله عندما جاءه رجل وسأله عن مسألة يستفتيه يعني، فذكر له حديثا قال له قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ساق له الحديث. فقال هذا الرجل السائل قال أنت ما تقول، أنت ماذا تقول؟ استعظم ذلك الشافعي، ترى هذا هو حال الأئمة، يستعظمون ذلك. قال هل رأيت علي زنارا؟ الزنار هو لباس أهل الكتاب. قال شايفني أنا مسيحي يهودي نصراني؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول لي إيش رأيك؟ شوف كيف يعظمون الدليل. ولا شك ولا ريب أن هؤلاء ما ارتفعوا وما جعل الله هذه المهابة والكرامة والاحترام والتقدير في نفوس هذه الأمة لهؤلاء الأئمة إلا بتوفيق الله أولا وآخرا، ثم بتعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد يسأله رجل يقول له لا تأخذ بكلامي ولا بكلام سفيان، وخذ من حيث أخذنا، يعني من السنة، تعظيم السنة وتعظيم الدليل، وهذا ما في انتقاص للأئمة. يعني بعض الناس هذا 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 هو هكذا، يعني أفقه ضيق وتفكيره محدود، هذا من باب إحسان الظن به بعد، يعني يحاول أن يعني يجعل القضية في مفترق طرق. لا يا حبيبي، الأئمة لهم التقدير والاحترام والتبجيل، لكن ليس نرفعهم للتقديس. فاعتذر لهم ابن القيم رحمه الله، قال ممكن، يعني هو يعتذر يقول لماذا العلماء صدرت عنهم فتاوى تخالف الدليل؟ هذا السؤال المهم. قطعا أنهم ما تعمدوا، قطعا أنهم ما تعمدوا، وهذا ما بإحسان الظن بهم، يعني ما تعمد أن يخالف الدليل، واضح؟ يعني ما يظن بالشافعي أنه يخالف الدليل متعمدا، أعوذ بالله، ليس هذا هو الظن به. إذن كيف صدرت هذا الأمر؟ قال إما لم يبلغه الدليل أصلا، هذا كلام نقول الآن، ممكن ما بلغ الدليل. وهل يوجد هناك، هل تتوقع أخي الكريم أن يوجد عالم إمام مهما بلغ في العلم والإمامة في الدين أنه قد أحاط بالدين كله؟ لا يوجد يا أخي، لا يوجد، أرح نفسك لا تفكر، لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد. فما فتح على فلان أغلق على الآخر، وما أغلق على الأول فتح على الآخر، والعكس. فما في شخص تقول لي خلاص، كما يقوله بعض متعصبة المذاهب يأخذ هذه المتون الفقهية كأنها دستور، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. حتى قال بعضهم من بعض متعصبة الأحناف، وفي كل مذهب ترى فيه متعصبة، في بالشافعية متعصبة، بالحنابلة متعصبة، بالمالكية متعصبة، في كل مذهب فيه متعصبة، هذه سنة الله عز وجل. حتى قال بعضهم أن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشرع الإسلام على مذهب أبي حنيفة لهذه الدرجة، يعني هذا لا شك أنه يعني إفراط. فالمقصود أنه نعم لاحترام الأئمة وتقديرهم، لكن لا لتقديسهم ورفعهم فوق منزلتهم التي جعلهم الله عز وجل رحمة الله عليهم وهم مأجورون مأجورون على اجتهاداتهم. فقال إما أن يكون الدليل لم يصله أصلا، إما أن يكون الدليل قد بلغه ولكنه لم يصح عنده. تعلمون أنتم أن الأحاديث لها طرق أسانيد، فممكن يكون وصل إسناد هذا الإسناد مو صحيح عنده، لكن صح هذا الحديث بإسناد آخر فهو لم يقل به لأن الحديث ليس صحيحا عنده. وهذه منقول عن الإمام الشافعي رحمه الله الكلمة الرائعة، وهي قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي. الله أكبر، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك الإمام النووي رحمه الله وهو من أئمة الشافعية كما تعلمون اختار بعض المسائل التي تخالف مذهب الشافعية وقال هذا هو مذهب الشافعي. استغرب قال كيف مذهب الشافعي؟ قال لأنه قال إن صح الحديث فهو مذهبي، وبما أنه صح الحديث فهو مذهب الشافعي. كيف؟ تعظيم الدليل. نعم، أنا أظلم أشخاص. قال أو الثالث ممكن يكون الحديث بلغه والحديث صحيح عنده ولكنه وجه الاستدلال من هذا الحديث لا يدل على هذا الأمر الذي أراده. يعني الاستدلال من الحديث، وهذا موجود كثير يعني في مسائل العلماء، نفس الحديث يختلفون في وجه الاستدلال منه، منهم من يجعله عاما قد خصص، ومنهم من يجعله خاصا قد عم. مثال صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، دخلت تحية المسجد قبيل أذان الظهر، أليس وقت نهي؟ وقت نهي. هل تصلي ولا ما تصلي؟ نعم، في خلاف. لكن الذي أريد أن أذكره لك أخي الحبيب أن سبحان الله هذه من الأمور العجيبة، أن كلا الطرفين من أهل العلم المختلفين يستدلون بنفس الأحاديث، تصور، لكنهم اختلفوا في التقييد التخصيص والتعميم. هم قالوا لا، أحاديث النهي عامة تخصصها أحاديث ذوات الأسباب، وهذا هو الراجح والله أعلم تمن أهل الناس، وهو قال الإمام الشافعي على فكرة. طيب، قالوا أحاديث النهي عامة تخصصها ذوات الأسباب. الطرف الآخر قالوا لا، ذوات الأسباب عامة وأحاديث النهي تخصصها. فالقضية يعني احنا ذهبنا بعيدا، لكن نعود مرة أخرى، أن قضية وارد أن كل عالم تجد له خطأ وزلة. يا أخي الصحابة بعد مو الأئمة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الصحابة العلماء والأئمة خطأوهم في الأمور الفقهية، أقصد أنا في الأمور الفقهية. مثلا الحديث المشهور حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عندما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. غرا محجلين، الغرة البياض في جبين الفرس، والتحجيل البياض في قوائمه. شوف الفرس لونه أسود أو أشهب أو، وتجد في قوائمه رجوله ودينه فيهم بياض، هذا هو التحجيل، وبياض في الغرة، هذه الغرة. فهذه حلية المؤمن الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتأتي فليفعل. كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا توضأ يرفع حتى يشرع بالعضد، ويتوضأ حتى يرفع إلى الساقين، مجتهد في فهم هذا الحديث. هناك أهل العلم لم يوافقوا، هذا اجتهاد منه، العبرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فأقصد إذا كان هذا الأمر قد خطئ به بعض الصحابة في الأمور الفقهية، فغيرهم ومن كان بعدهم من باب أولى. هذه ليست دعوة مني أن احنا نخطئ العلماء وكل واحد يتجاسر عليهم، لا طبعا، لكن فقط أبين أن القضية هذه مقتضى البشرية، وحتى في تخطيئهم يتأدب الإنسان، ومن الذي يخطئهم؟ من كان أهلا لذلك من أقرانهم. فهذه المسألة بينها أهل العلم أن القنوت في الفجر والاستمرار عليه لأن الدليل الذي تمسك به أصحاب هذا المذهب دليل ضعيف. لم تخن الذاكرة عند الطبراني وهو حديث ضعيف، أنه تكملة حديث أنس أصل هذا الحديث في الصحيح، لكن التكملة التي فيها تمسك بها أصحاب القول بأن قال وأما في الفجر فلا يزال يقنط فيه حتى توفاه الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما يروى عنه صلى الله عليه وسلم، قال هذه الزيادة ما تصح. وعليه فإنه، وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب الإمام مالك وإمام أحمد وأبي حنيفة، لا يرون القنوط في الفجر. وذكر أهل العلم حتى الذين منعوا ذلك، قالوا طبعا هذا الأمر لا يدعو الإنسان أن يعمل مشكلة في المسجد، لكن يناصح الإمام يعني يأخذ ويعطي معه بأدب بحب، يا شيخ كذا، لو جزاك الله خير أرشدتني مثلا، احنا يعني نريد الحق إن شاء الله، ما هو الدليل؟ لكن الشيخ هذا الدليل ضعيف، هل هناك أمر آخر؟ فالمسألة إن شاء الله صحيح أنها يعني ما تفعل وتركها، لكن أيضا الإنسان لا يعالجها بضرر أكبر.
شيخ محمد، احنا مرات نصادف مع تركيا
عندنا
سكن، لما نصلي معاهم الأطفال لما يسلم الإمام كلهم يسلمون معاهم، فإحنا إذا ما سلمنا يعني سيرش كأنك وضعك وياهم مختلف، وهم ينظرون على أنك تسلمون كلهم فنصيب إحراج، يعني كلهم في الصلاة تعرف ليش ما لفيت مع الإمام، الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله وكلهم يقول السلام عليكم ورحمة الله وكلهم طبعاً ننتظر لما يخلص الإمام.
هو طبعاً التسليمة الأولى نعم، لا إن شاء الله ما هي مشكلة. التسليمة الأولى طبعاً هو اللي نعرف أمر أيها الإخوة، أن الموافقة موافقة الإمام في التكبير أو في أركان الصلاة، الموافقة إذا كانت في تكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاة المأموم، إذا كبر يقول صلى الله عليه وسلم فكبروا، ففي تكبيرة الإحرام لابد أن يقول الله أكبر ثم تقول بعده الله أكبر. أما الموافقة في بقية الأركان، أن نركع مع الإمام، أن يرفع مع الإمام، هذا أقل أحواله خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فإذا ركع فاركعوا، إذا رفع فارفعوا، فأتى بحرف الفاء دل على التعقيب. فمثل هذه الحال الحمد لله الواحد يعني يستطيع أن يحل الإشكال بأمر يسير، ينتظر، لأن المعتبر التسليم الأولى، عرف كيف؟ فهو الآن ينتظر، بمجرد أن يسلم الإمام يحرص أن القضية ترى لحظات غير يعني أي يعني قال مثلا الإمام السلام عليكم ورحمة الله، أنت بس انتظر حتى يلتفت، حتى لا تكون أنت موافق له في هذا الالتفات، عرفت كيف؟ فمجرد أن يلتفت تلتفت بعد. أعتقد هذا الالتفات يعني أو التأخير البسيط لن يؤثر في هذا الأمر، حتى لا توافق الإمام، لأنه المأموم الواجب عليه أن يتابع الإمام، لا يسابق الإمام، لا يوافق الإمام، لا يتأخر على الإمام كما يفعل بعض الناس في السجود، يسجد والإمام ارتفع ولحين ساجد يخون، لا هذا غلط. فالواجب عليه أن المتابعة، لا التأخير الطويل ولا المسابقة ولا الموافقة، المتابعة. إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا رفع فارفعوا، أن يتابعهم. فهنا ينتظر قليلا هنيهة حتى يسلم ثم يسلم بعده ولا يوافق الإمام. نعم وإياك إن شاء الله. فقال هنا وفي رواية يدعو على صفان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لكم أمر شيء. إذن هذا ذكرناه قبل قليل، أن الأمر لله عز وجل وحده والنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من أمتي، إنما عليهم البلاغ وليس عليهم الحساب. ثم
اللعن فرض رحمة الله، كما أن العجم من بعض الروايات تقول إذا لعنت شيء مثل التهاب ولا شيء تتركه.
صحيح.
زين، إذا كان هذا رجل في بعض الدول العربية الله يجزيهم كل خير دائما يقول لعنت غزل على أبوك، يقول لعنت غزل على أبوك، زين هل الزوجة تترك الحين؟
لا صحيح.
ما يجوز.
صحيح.
شنو وضحه؟
هذا هو شيخ، تستمر بالنصيحة، لأن بعض الناس ترى يعني لا 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 لأن 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 هذه سبحان الله أي بل يقولون أشد من هذا، الله المستعان، بعضهم طبعا يكون هذا مما جرى على لسانه، مما جرى على لسانه، مثل عندنا ترى حتى في الكويت، حتى لا نزكي أنفسنا كثير، وراسك وراس عيالي، هذا ألفاظ شركية أيضا، عرفت كيف؟ فالمقصود أنه أو مثلا في بعض البلاد والنبي ودفنتي هذه كلها ألفاظ شركية الإنسان يعني يتلطف بالناس يدعوهم إلى الحسنى ينبه يقول يا أخي انتبه تقول هذه الكلمة استغفر الله نعم
ما ترك يعني
عن إصرار يعني
مو إصرار قلت
لا بشم بلسانك قاعدة بلسانك يعني لابد أن تتعلم فيزجر يزجر ويبين لأن القضية ليس لك عذر عند الله تبارك وتعالى ما يخالف مرة مرة يعني أرنا أري الله عز وجل من حالك أنك تجاهد نفسك لكن والله خلاص يسوي لا ليس لك عذر عند الله عز وجل فينصح ويزجر ويعني يؤدب ويبين له بل حتى يهجر يعني لو 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 الهجر نوع من أنواع العلاج لكن لا يلجأ إليه إلا إذا غلبت على الهاجر أن في هجره ترتب عليه مصلحة كما وقع مع أصحاب الثلاثة الذين خلفوا نعم أما إذا ما غلب على ظنه أنه فيه مصلحة لما يهجره لأن قد يؤدي هذا الهجر إلى مزيد فساد نعم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث هل دليل واضح أن الأمر كما بينه صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه القضية لا تنفع عند الله تبارك وتعالى الأنساب أو الأموال أو الجاه أو القوة أو لا أبداً أو السلطان إنما القضية يوم القيامة بالحسنات والسيئات ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون إن كرمكم عند الله اتقاكم التقوى هذا هو ميزان الله تبارك وتعالى الله عز وجل لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولا إلى أجناسكم ولا إلى أموالكم ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم هذا الذي ينفع صاحبه هذا هو ميزان الله ودع عنك ميزان موازين البشر منهم من يزن الناس بنسبه بحسبه بماله بجاهه بجنسيته بجماله كل هذه موازين ما أنزل الله بهم سلطان ميزان الله إن أكرمكم عند الله اتقاكم وهنا هؤلاء في ميزان البشر هم أشرف العرب لأن قريش هي أشرف العرب وأفضل العرب قريش والعرب من حيث النسب هم أفضل الأعراق هذا بالإجماع بإجماع أهل العلم أن جنس العرب أفضل من غيره ولذلك في هناك تفضيلات لهم يعني لغة خير البشر منهم من العرب خير الكتب بلغتهم هم خير الأمم هم من تحملوا عبء نشر هذا الدين صحابة خير المرسلين من العرب جلهم يعني فالعرب لا نقول هذا شعوبية ولا نقول هذا تحيزا أبدا لكن طبعا نقول جنس وليس أفراد لأن هناك من الناس من المتعصبين للقبائل والعوائل وقد أنزلوا مثل هذا الكلام على أحد الناس فجعلوا كل عربي أفضل من غيره واضح كلام وهذا غير صحيح طبعا كما تقول جنس الرجال أفضل من جنس النساء لا شك لا شك أن جنس الرجال أفضل من جنس النساء لكن هل يعني ذلك أن كل رجل أفضل من كل امرأة لا طبعا يعني آسيا امرأة فرعون على أنها امرأة خير عند الله عز وجل من ملء الأرض من أمثال فرعون فالتفضيل من حيث الجنس شيء ومن حيث الأفراد شيء آخر الأفراد ميزان الله إنكم عند الله أتقاكم من حيث الجنس لكن لا تفرح الجنس الجنس هذا أمر يقدم ولا يؤخر يعني طيب فهنا أنذرهم صلى الله عليه وسلم أنذر عشيرته الأقربين صلوات الله وسلامه عليه حتى قال يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا صلوات الله وسلامه عليه. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا قول الملائكة رضي الله عليهم السلام. هذا قول الملائكة. الملائكة إذا سمعوا كلام الله تبارك وتعالى ووحيه تأخذهم صعقة منه سبحانه وتعالى، ثم إذا فزع عن قلوبهم قاموا من هذه الصعقة وأفاقوا من هذه الصعقة. قال الله ماذا قال ربكم قالوا الحق، لأن ربنا الحق لا يقول إلا الحق سبحانه وتعالى. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني الوحي، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. الصفوان الحجر الأملس، كيف لو أمررت هذه السلسلة على هذا الحجر الأملس الصوت الذي يظهره. شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصوت بصوت أجنحة الملائكة عندما تضرب خضعانا وذلا ويعني إذعانا لقول الله تبارك وتعالى. قال ينفذهم ذلك، ثم ذكر قول الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال فيسمعها مسترق السمع. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بن عيينة بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها إلى الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه أي شهاب، فيكذب معها 100 كذبة أو كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يعني الكهان والسحرة والمشعوذين الذين يدعون علم الغيب، وهذا لا شك أنه كفر، لأن الله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وعندما سئل صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عليه السلام قال متى الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني مثل ما أنا يا جبريل ما أعلمها أنت مثل ما أنت لا تعلمها كذلك لا أعلمها. فادعاء معرفة الغيب كفر بالله العظيم. ولذلك بيّن صلى الله عليه وسلم ويأتينا إن شاء الله أيضا في باب مستقل، لكن هنا أيضا مناسبته، قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذه فسأله مجرد السؤال لا تقبل له صلاة 40 يوما. الرواية الأخرى فسأله فصدقه قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنك أنت لأن هذا السائل البعيد الذي صدق هذا المدعي الكذاب الأشهر أنه يعلم الغيب، هذا يلزم منه إيش؟ تكذيب قول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الله يقول لا أحد يعلم الغيب إلا الله، ثم يقول لا هذا يعلم الغيب. هذا باتفاق أهل العلم، من كذب الله أو كذب رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بإجماع المسلمين. طيب، فهذا الساحر أو الكاهن الذي يدعي معرفة الغيب كيف يعرف معرفة الغيب؟ يتعامل مع الجن، وهؤلاء الجن طبعا الله تبارك وتعالى آتى الجن شيئا من الإمكانيات التي ما أتاها للبشر، فيصعد بعضهم فوق بعض إلى أن يبلغ السماء فيسترقون السمع، كما نقول بالعامية يتصوخون، يسترقون السمع. طبعا هذا الأمر يتم بعلم الله، أي لا يلقين الشيطان في نفسك أن الأمر يتم بعيد عن علم الله أن ذولا قاعد يتسللون، لا، يتم بعلم الله سبحانه وتعالى. فيسترقون السمع. ربما الآن أعلى واحد من هؤلاء الجن استرق السمع، يعني سمع شيئا من الوحي الذي أوحاه الله عز وجل للملائكة يتكلم عن أمور ستقع في المستقبل، التقفها هذا الجن الذي يكون في الأعلى، ثم يلقيها لمن تحته ومن تحته لمن تحته، وهكذا حتى يلقيها الآخر إلى الساحر أو إلى الكاهن، واضح، من الإنس. فربما أدركه الشهاب، لأن الله عز وجل قد حرس السماء، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، تجد هذه الشهب تضرب هذه السلسلة من الشياطين حتى. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، يلقي الكلمة فانتهى الأمر، خلص انقطع الاتصال، وربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب فتصل إلى الساحر. طبعا كل هذا بعلم الله وإذنه ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فيلقيها الجن إلى الساحر أو إلى الكاهن، ثم يأخذها الكاهن، يأخذ هذه الكلمة ويزيد عليها 100 كذبة، وخذ كلمة الآن استرقها من السماء وزاد عليها 100 ويحدث الناس. فتجد من جهلة الناس من فتن بهؤلاء المشعوذين والعرافين يصدقه في الكلمة هذه ويقولوا شوف هذا يعلم الغيب، ولا يكذبوا في 100 كذبة، لأن هو كذب 100 كذبة ما يكذب فيها، صدق بالوحدة، واضح الصورة. فهذا لا شك أنه من الضلال المبين. قال وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم. هذا حديث عظيم وفيه دليل على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأن ربنا يتكلم بما شاء كيف شاء وقت ما شاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، لأنه هو الملك الموكل بالوحي. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر لينزل بها حيث أراد الله تبارك وتعالى، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، يعني إلى أنبيائه ورسله. هذا أيضا فيه بيان أن الملائكة عليهم السلام لا يملكون شيئا من أمرهم، وهم عباد مربوبون مخلوقون لله تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فكيف يعبدون من دون الله عليهم السلام؟ كيف يعبدهم؟ هم عباد من جملة عباد الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله باب الشفاعة، وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله قل لله الشفاعة جميعا، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الشفاعة من الشفع، الشيء إذا كان واحدا فهو وتر، فإن الله وتر يحب الوتر كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا الوتر إذا ضم إليه آخر صار شفعا. أنت الآن تقول اللي احنا نسميها باللهجة العامية الواسطة، شنو واسطة يعني؟ تقول تعال معي توسط لي، صح؟ فأنت بروحك، عندما الواسطة هي الشفاعة، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كلث منها، وكان الله على كل شيء مقيتا كما قال سبحانه وتعالى. فالشفاعة شفاعتان، شفاعة حسنة، الواسطة بين قوسين، الواسطة هي الشفاعة، الواسطة ولا الشفاعة نوعين، حسنة وسيئة. ما ضابطها؟ ضابط الشفاعة أو الواسطة الحسنة التي لا تؤدي إلى ظلم الآخرين، أو لا تؤدي إلى اقتطاع حق لا يستحقه. وترى مشكلتنا، ترى البلا فينا، منا وفينا يعني، ولا أبرئ نفسي، بعضنا ما يعني لا يطيق أن يقف في الطابور. شوفوا يدش يخلص معاملة، طالع يمين يسار، يدش وسع الموظف شو اسمه، ويدق يا أخي صب بالطابور، ممكن يقعد 4-5 ساعة، ساعة كاملة لو صاف بالطابور كان خلص معاملتك، بس خلاص تعود، كل شيء لازم يخطر الناس، كل شيء. ليش يا أخي ليش؟ لا يعني ذلك أن الإنسان ما يعني ما يبقى الإنسان يحتاج إلى غيره، يبقى كلنا نحتاج، كلنا والله يا ابن الحلال تعرف فلان في مكان فلان، لكن هذا الأمر لا تفعله إلا في الأمور إذا كان ما كان فيها مخالفة كبيرة، ما كان فيها تجاوز، ما كان فيها اقتطاع حق، أمر قد يكون في بعض الأحيان يعني كما يقال، كما يقولون ننظر لروح القانون، أو يكون مثلا هذه المخالفة شيء تقديري من قبل الموظف، ممكن يخالفك وممكن ما يخالفك، شافك ما اشتهاك خالفك وهو ممكن ما يخالفك، فأقصد في هذه الحدود ممكن الإنسان يرفع الظلم عنه، لكن لا نعود أنفسنا كل شيء واسطة كل شيء واسطة كل شيء واسطة. خلاص أنت داش خدت رقم قعد انطر دورك يا أخي، ومين حضرتك ما تنطر دورك يعني؟ مين حضرتك أنا وهنا دورك؟ خلاص خدت الرقم ولا ما تنطر؟ ها تنطر، هي عافية، خدت الرقم قاعد انطر دورك يا اخي. اشوف اذا رحنا سفارة بنطلع فيزا، ولا سافرنا خارج الكويت، والله لو الطابور ساعة قاعد الحبيب مؤدب ومحترم، لان كل الناس محترمين او ملتزمين بالضبط، بس يبقى شيخ يعني يبقى. احنا في بعض الاحيان وترى ما في باس ان نتكلم، انا شخصيا كذا مرة يعني مو كذا مرة بس اكثر مرة وقع لي، كنت اكلمه اقول لحظة يا اخي صافين دور، احنا ترى احنا مو كراسي واقفين، احنا اوادم واقفين وماخذين ارقام، اخذ رقم وقعد. بعضهم لا تلقاهم ما تعود يعني، خلاص يشعر ان هذا الامر من باب اني والله انا ترى مهين انا معروف عندي. لا يا اخي استريح الله يرضى عليك، قعد دوخنا اخذ رقمك وصب على البشر، وحتى انت عود نفسك. لو مثلا قاعد انت مثلا وجاك واحد اخي قال خلاص صاب دوره مع الناس، ما في داعي تقول لي تعال وخلص معاملتي، خلاص صاب دور مع الناس انا، هين والله عندي ظرف معين، عندي عادي، عندك ظرف معين عادي. أنا كنت قبل يومين أسبوع قبل ما سويت العملية وكذا، ما يعني في مكان لازم أخلص معاملة، في مكان مكتوب عليه دوري باقي عليه يمكن حول نص ساعة أو أكثر تقريبا تقدير يعني، وفي مكان نظرت شباك أو غرفة ولا مكتوب الأولوية لكبار السن وللمعاقين، خدت الرقم قلت حق المندوب عطني خيط خلاص دخلت، قلت له يا أختي أنا عندي رقم ترى لكن أنا تعبان توني مسوي عملية وكذا فما أقدر أنتظر، ممكن قد تفضل. فقد يكون صار عنده ظرف، لكن كل مرة في أتفه الأمور تخطر الفوضى هذه لا. فإحنا وين رحنا؟ إيش دخلنا بالطابور؟ دخلنا بالشفاعة. يلا زيدني بعد شوي، زيدني شوي بعد. طيب عشان نختم إن شاء الله، الله يبارك فيك. فالشفاعة قسمان، الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة. هذا إذا أردنا أن نسقط، طبعا في أمور الدنيا إذا أردنا أن نسقط الأمر أو أن نذكر هذه الآيات المقصود طبعا بها في ذلك اليوم العظيم. الشفاعة ثابتة، يقول صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، والشفاعة ثابتة لكن لها شروط. شروطها أولا إذن الله عز وجل، قضية مفوضة في يوم القيامة صراخ لا 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 لا، كما قال سبحانه وتعالى وتأمل في هذه الصورة يعني أصد الذهنية، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، لا أحد يتكلم لا أحد يتنفس إلا بإذن الله عز وجل، جميع في صمت، فما في أحد يشفع حتى يأذن الجبار جل في علاه، يأذن للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الأمر الثاني، الشرط الثاني، هما شرطان مساعد مجل الكيان في شرط واحد، إذن الشرط الأول إذن الله، الشرط الثاني رضا الله عن الشافع والمشفوع. هل يجوز أن يشفع أحد مهما كان لكافر؟ لا، الله عز وجل يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين إلا حالة واحدة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب فقط، هذه الشفاعة الوحيدة لكافر، وأيضا ليس ليخرج من النار، لا، الجنة حرام والعياذ بالله على الكفار صلى الله السلام والعافية، إنما أخرج من قعر النار إلى ضحضاح من النار بس. فركن أو شرط الشفاعة إذن الله ورضا الله عن الشافع والمشفوع، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.